all the things.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطواف حول البيت العتيق في كل عام بحق الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآية المباركة من جملة الآيات التي وردت في شأن الحج في سورة الحج، وهذه السورة المباركة تتحدث عن بعض أبعاد الحج المهمة، ولكن نشاهد بأنه في السورة عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الأعمال الأخرى لا يشدد هذا التشديد، يعني عموما قضية الحج ليست مشددة بتلك السورة، أوامرها ليست أوامر خشنة أو قوية. يقول سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الإنسان يتوقع هنا بأن الله يشدد، يقول: فاسعوا فافعلوا كذا. يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه. ولهذا المفسرون تحيروا في هذا التعبير، من ناحية يقول سبحانه وتعالى فلا جناح عليه، ومن ناحية هناك وجوب بالنسبة إلى الصفا والمروة سواء في العمرة أو في الحج. وأيضا حتى عرفات والمشعر الحرام، الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يبين هاتين الشعيرتين يقول بأنه فإذا أفضتم من عرفات. شو التعبير؟ جدا خفيف. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم يقول: واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فتشوف يعني الأوامر مو صعبة جدا ومو قوية، لا ما تحس فيها بأنه تشديد موجود في البين، وإن كانت هي واجبة، كل هذه الأعمال واجبة. أما بعدما انتهينا من الأعمال، انتهينا من الأعمال وانتهت الأمور خلاص كل شيء انتهى، الله سبحانه وتعالى قد ذكر ثلاثة أوامر، وكل أمر من هذه الأوامر شددت. وأي تشديد؟ أولا لام التأكيد موجودة، وثانيا الأمر غائب، الأمر الغائب أصعب من الأمر الحاضر. إذا واحد يخاطب شخص يقول افعل كذا، إذا قال فليفعل كذا، فليفعل يعني لا ينظر إليه، هذا الأمر فيه صعوبة أكثر. ولهذا الشخصيات الكبيرة عندما يريدون أن يأمروه يأمروا بهذه الطريقة: فليفعل، فليأكل، فليذهب. الله سبحانه وتعالى بعد أن انتهينا من الأعمال وانتهت الأمور كاملا وأدينا المناسك، يذكر ثلاثة أوامر. الأمر الأول ثم، أي ثم يعني كأنك فاصل هذاك شيء وهذا شيء، ذاك شيء وهذا شيء آخر. ثم ليقضوا تفثهم، لازم ينظفون أنفسهم. شو معنى هذا الكلام؟ واحد ينظف نفسه هذا مو واجب، يعني الإنسان يمكن أن ينهي الأعمال ويبقى على إحرامه كزي يعني محرم، أو لا يبقى على إحرامه ولا ينظف نفسه تنظيفا ظاهريا، يكون طاهر من ناحية جسمية ولكن من ناحية النظافة حتى لو كان وسخ من ناحية جسمية لا إشكال في هذا الشيء. فما هو السر في هذا الأمر الشديد؟ ليش الله يشدد هكذا؟ ثم ليقضوا، القضاء معناه أنه القضاء الكامل، يعني لا يبقون أي شيء من التفث الذي هو الوسخ. ثم ليقضوا تفثهم، هذا مو واجب كما قلت بس الأمر واجب. وليوفوا نذورهم، انت تسأل في الحج شوف كم واحد ينذر في الحج، بين الألف واحد ما في واحد ينذر. ليش ينذر في الحج؟ ينذر في خارج الحج، ما في واحد ينذر في منى أو في عرفة، جدا قليلين اللي ينذرون. فالله سبحانه وتعالى يؤكد ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا، أكيد لازم يسوون هذا الشيء، وليوفوا نذورهم. وبعدين وليطوفوا، مو بالبيت، مو البيت السابق، بالبيت العتيق هالمرة. الطواف ليس بالبيت السابق، مو ذلك البيت وجعلنا البيت مثابة للناس، جعل الله الكعبة، مو الكعبة هنا. الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الصفة يذكر هذه الصفة، ينظر إلى الصفة أيضا. وليطوفوا هالمرة بالبيت العتيق مو البيت الأولي. شو المعنى هذه الآية المباركة؟ ففي هذا اليوم أود ولو بصورة موجزة أن أشرح هذه الآية وهذه النقاط الثلاثة، وهي مهمة جدا لحجاج بيت الله الحرام. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، بالبيت العتيق الذي عتق، مو البيت الأسير، مو البيت الحجري هنا المقصود، مو البيت اللي هو محدود، البيت الذي تحرر من الماديات. شلون؟ طبعا الموضوع يحتاج إلى مقدمات كثيرة وتفصيل، وأنا كتبت في هذا المجال، الله وفقنا في هذه السفرة أن نكتب موضوع سميناه من العرش إلى البيت العتيق، عنوان الكتاب من العرش إلى البيت العتيق. طبعا موضوع طويل جدا، والروايات والآيات القرآنية في هذا المجال إلى ما شاء الله، ولكن النظرة مهمة. إذا واحد يريد أن يستخرج من القرآن كنوز لابد أن تكون نظرته نظرة صحيحة. النظرة إذا ما كانت صحيحة يمر على مثل هذه الآيات مرور الكرام، خصوصا الذين في الواقع يحددون نظرة الإنسان هم كثير من المفسرين. المفسرون يحددون نظرة الإنسان من البداية، تتصور بأن هذا شيء وهذا ليس إلا. والحال لو تراجع الروايات تشوف لا، الروايات في عالم والمفسرون في عالم آخر، يشيرون إلى بعض النقاط ولكن الروايات تنظر بنظرة أخرى. لا أريد أن أتحدث عن الموضوع بالتفصيل، ولكن أريد أن أبين نقطة مهمة، وهذه النقطة وهذا الموضوع من المواضيع الرئيسية، باب ينفتح منه ألف باب. وهذا الموضوع له دور في كثير من المواضيع الأخرى، نسميه الرتق والفتق اللي هو تعبير قرآني، أو إذا بنعبر تعبير عادي نسميه الجذر والمد في العوالم. العوالم صار فيه رتق، وبعدين كانت رتق، بعدين صار شنو؟ فتقت. هاي القرآن يؤكد على هذا الموضوع، والقضية واضحة جدا، يعني من كثرة وضوحها يقول أولم يرى الذين كفروا، ما يشوفون يعني تشوف هذا الشيء حتى الكفار يشوفون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. شو التعبير فيه نوع من العتاب، ليش ما يؤمنون؟ في عندنا أفلم يروا أن جعلنا من ما كذا، أو في آيات كثيرة. نعم يقول سبحانه وتعالى أفلم روح راجع الآية القرآنية، فما يشوفون السماوات والأرض قلتا رتقا ففتقناهما، يعني فتقناهما يعني فتقنا السماوات وفتقنا الأرض، فتقناهما هذا معناه. فالسماوات ليش قال الأرض؟ باعتبار أن الأرض عندما فتقت لم يكن للأرض دور مهم في الفتق، يعني الفتق سواء كان يصير أو ما يصير ما كان هناك تأثير كبير، ولهذا ما يركز على الأرض، يركز على شنو؟ السماوات. السماوات تعددت، كانت سماء واحدة تعددت، يعني شلون سماء واحدة؟ الآن لو تراجع المفسرين كثير منهم يقول بأن الكواكب كانت ملتصقة والشمس وبعض الكواكب بعدين انفصلت، هذا غير صحيح. هذه الكواكب كلها تعد من السماء الدنيا، المقصود مو الكواكب، المقصود السماء، نفس السماء، السماء الأولى والثانية. ما تقول السماوات السابع والأراضين السابع في أدعيتك إلى ما شاء الله موجودة أدعية تركز على هذا مضافا إلى الآيات القرآنية. فشنو كان في الواقع؟ اختصر أنا من خلال الروايات اللي كان هو أن السماوات يعني هاي سماوات هي حقائق معنوية، درجات معنى، كل سماء فيها مجموعات من المخلوقات الإلهية. السماوات كان سماء واحدة يعني ملتصقة مع بعض قبل هبوط آدم، قبل أن يهبط آدم كانت ملتصقة، يعني كان العرش على الأرض، العرش الإلهي كان على الأرض، وهذا غريب. والسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كلها كانت ملتصقة متداخلة، أذكر لك أدلة إن شاء الله في هذا المجال. فبعدين شنو صار؟ عندما كانت السماوات متداخلة المجموعات الذين كانوا في السماء السادسة أو في السماء السابعة كانوا يعيشون مع اللي موجودين في السماء الأولى، يعني الملك كانوا يعيشون مع الجن في مكان واحد، بس هم مو من مجموعة واحدة، مو من سماء واحدة، لا، مثل مجموعات تجيب لك مجموعات المدرس والتلميذ، نعم، وتخليه في مكان واحد، تلاميذ المدرسين تخليهم في مكان أساس بعدين توزعهم، بس من يقعدون مع بعض يتحدثون، فربما واحد من التلامذة يستغل المدرس يأخذ من عنده سؤال امتحان مثلا. فنفس الشيء صار بأنه عندما كانت السماوات متداخلة إبليس كان يسرق بالملائكة معلومات، يأخذ من عندهم معلومات، ولهذا صار إبليس عالم، وصل إلى درجات، مو أنه كان من الملائكة، كان من الجن، من أول كان من الكافرين، هو كان كافر، الله سبحانه وتعالى يقول كان من الكافرين، كان من الكافرين، مو أنه الآن صار كافر، فهو كان من الكافرين ولكن استغل هالفرصة وأخذ. فالملائكة يعني عالم الملائكة وعالم الجن والعرش الإلهي، اللي العرش مهم جدا، لو تراجع روايات العرش وآيات العرش تشوف أن قصة العرش من أروع ومن أكثر القصص تفصيلا. سبحان الله، أنا كنت أراجع أمس كتاب البحار حول العرش، بس تقريبا 3-4 ساعات وأنا طالع العرش، شنو العرش؟ إلا شوف العرش عالم عظيم ما يخلص، يعني من تكلم عن العرش مثلا عندنا من العرش إلى العرش، فوق العرش، كنوز العرش، جانب العرش، يمين العرش، قاع قواعد العرش، قوائم العرش مو قواعد، قوائم العرش، سرادق العرش، زين سرادق العرش، ظل العرش، في ظل العرش. شو هذا ظل العرش؟ في عندنا انه تكلموا فيما دون العرش، لا تتكلموا فيما فوق العرش. العرش هو في الواقع تجلي لنور النور الالهي الاول، وهم محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
الطواف حول العرش، اهتزاز العرش، اذا بكى اليتيم يهتز عرش الله. في رواية الزهراء تقف إلى قائم من قوائم العرش وتأتي بالثوب، ثوب الإمام الحسين سلام الله عليه. شو المعنى؟ هاي كلام غريب. عن يمين العرش وشمال العرش أيضا روايات إلى ما شاء الله، تقريبا 40 نقطة أنا استخرجت في هذا المجال، وإن شاء الله النقاط بخليها بعد يومين ثلاثة في صفحة الكوثر، يعني الموضوع كامل. فتشوف بأن قضية العرش قد ركز عليها الله سبحانه وتعالى، وإحنا غافلين عن الموضوع ولا نعرف العرش ما هو، مع أنه بنواجه هذا الشيء في المستقبل، بنواجه العرش، العرش مرة ثانية بينزل تحت وبنعيش هذا الشيء. أنا البارحة كنت في مجلس أقول للأخوة بأنه لو إنسان الآن عمره 40 سنة يرجعونا إلى 20 سنة، يصير عمره 20 سنة حين، شايف الحوادث اللي صارت والمشاكل الزين والموزين. الآن يقولون له بأنه زين تعال روح السوق، يقول أروح السوق، أروح هناك يبقون فلوسي، ما بروح. ليش؟ لأنه في نفس اليوم سرقوا أمواله وفلس، زين ما بروح أنا. تأخر روح سفر إلى مشهد، يقول والله زين. ليش؟ لأن السفرة كانت مريحة. بروح سوريا، يقول لها مرة ما بروح عن سوريا. ليش ما بتروح؟ شفت؟ لأن عنده غيب، عنده يعرف المستقبل، شو شلون يتصرف، تصرفات تكون تصرفات صحيحة. احنا عندنا علم بالمستقبل، زين راجع الروايات، راجع الآيات، جاي يبين لك المستقبل شنو بيصير. ليش ما تصرفاتنا عشوائية كأن لم يكون، نمشي على كيفنا؟ اكو مستقبل بيصير أشياء كثيرة، حوادث بتصير. كما قلت العرش الإلهي ينزل على الأرض، شلون ينزل؟ حين ببين لك العالم بتغير، الجن ينزلون، الملائكة يعيشون مع الناس. زين عيسى ابن مريم يأتي، الدجال يؤذي الناس، يأجوج ومأجوج يخرجون من سدهم. الأمور الكثيرة المخفية تظهر، وإحنا مستعدين، ما عندنا أي استعدادين، ما عندنا أي استعداد، مع أنه نحس بهذا الشيء، على الأقل نحس نوع من الإحساس. الآن خصوصا في الآونة الأخيرة عندنا نوع من الإحساس بكل أشياء بتصير، بس كان لم يكن. شوف الوضع الاقتصادي في العالم، ما كان أحد يتوقع هذا الشيء. والإمام عندما خاطب غورباتشوف في ذاك اليوم قال لا تلتجئ إلى الرأسمالية، مصيرهم نفس مصيركم أنتو. الكلام الإمام في ذلك اليوم، زين، وشوف الروايات. فإحنا لازم من الحين نفكر في المستقبل، قاعد شو شنو بيصير ونخطط، مو كأشخاص، كمجموعة مجتمعات. الجمهورية الإسلامية المباركة جاي تخطط لهذا الشيء. في أول لقاء بين الدكتور أحمد النجاد وآية الله مصباح يزدي كان هذا الحديث عن هذا الموضوع، لو موجود اللقاء في يوتيوب، إذا تروح تطالع اللي يعرف اللغة الفارسية اسمع كلام الدكتور أحمد النجاد، وبعدين اسمع كلام آية الله العلامة الشيخ مصباح اليزدي في هذا الموضوع. السيد ولي أمر المسلمين مرات وكرات أشار إلى هذه المسألة، إلى المستقبل، وأنه في كلمته قال ما ميانبور ميزانيم، ميانبور يعني طريق الوسط، احنا بنمر عن طريق الوسط، وبالفعل الآن هكذا حدث، خصوصا الوضع الفعلي أثر كثير، أنهم تغاضوا عن إيران وعن أمور كثيرة، تغاضوا يعني ما يقدرون يتحركون في الموضوع، عندهم مشاكل إلى ما شاء الله، حين جاي يطلبون من الخليجيين يحلون مشكلتهم بهذه الطريقة. على أي حال المستقبل في الروايات عندنا المستقبل، يعني احنا العلم غيب عندنا في الواقع، احنا عندنا علم غيب ببركة الأئمة عليهم السلام، عندنا هذا الشيء. فيوم كان آدم في جنته، الرواية هكذا قالت قبة على الأرض، قبة في الرواية تقول قبة من نور، القبة شلون ما ندري عنها احنا، بس كانت قبة من نور موجودة هناك. هذه القبة من نور نفس سرادق، نسمي سرادق العرش، في رواية روح طالع في اللغة سرادق اللي يغطي الشيء. بعدين عندما هبط آدم القبة كانت موجودة على الأرض، وكان الناس توجهون لها القبة، القبة النورانية المعنوية، كل الموجودات كانوا يعبدون الله إلى هذه الجهة اللي في الرواية تقول جهة العرش، نعم، اللي هو تجلي، مو هو الله سبحانه وتعالى، عرش حدود له، لا حدود، إلى في من تحت فوق كما قلت، إلى حدود. فكان يتوجه للعرش في زمن نوح على نبينا وآله وعليه السلام، بدأ العرش ابتعد عن الأرض، هاي فتق صار، الفتق بعد الهبوط صار، بس بالتدريج بالتدريج انفصل انفصل إلى آخر فتق، آخر انفصال حدث في يوم مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عندما انفصل ما كان، لصار طوفان نوح، الطوفان كان عجيب وغريب، مو طوفان مادي بس، طوفان مادي ومعنوي كما بيّنت في الأبحاث السابقة في شهر رمضان. فصار انفصال بين الأرض، بين مكان البيت، نعم المكان هذا المكان، وبين العرش، ذهب العرش في مكانه في السماء السابعة. زين، والبيت انعتق، تحرر من هذا المكان، صار بيت عتيق، هاي في السماء الرابعة، وصل في السماء الرابعة. وبين البيت العتيق وبين العرش عندنا بيت يسمونه البيت المعمور، في القرآن موجود أيضا، أو البيت المعمور عندنا، أو الضراح، الضراح نفس الضريح، ضراح، الضريح مو شيء بس مثل شيء مكعب، لا، الضريح لبعد معنوي، ضريح شيء معنوي مو مادي، ترى ضراح نفس الضريح، الضريح هو بيت المعمور. فإذا عندنا الآن البيت العتيق، وعندنا البيت المعمور، وعندنا شنو؟ العاش، وفوق العاش نور أهل البيت عليهم السلام. زين، بعد البيت العتيق خلاص الخط انقطع، بين البيت العتيق وبين الأرض انقطع الخط، ماكو بيت ولا اكو شيء. الآن الله سبحانه وتعالى يعلم البيت، يراوي البيت شخص، يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، شوف مكان البيت مو البيت، وين مكان محمد؟ من يدري مكانه وين؟ ولا حد يدري، إبراهيم عرف مكانه، مكان البيت اللي كان على قبة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يوم حصل مكان البيت، خوش الآن أي بيت؟ البيت، ذاك البيت اللي كان عليه سرادق العرش كان شكل بيت، بس الحين خلاص راح، وينه؟ دوروا عليه ما حصل إلا منه إبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم وأذن في الناس، أذن، خلي أذن في بالك، بربط أذن بأذان وأذن في بيوت، في بيوت أذن الله، أذن الله وأذن. زين، وإذ يرفع في بيوت أذن الله أن ترفع، خلينا نبين هذه النقطة، لأن في كثير من الناس ما يعرفون علاقة الكعبة بأهل البيت عليهم السلام، وعلاقة العرش بأهل البيت، والبيت المعمور بأهل البيت، والبيت العتيق. المهم، فاللي سوى إبراهيم شو سوى؟ إبراهيم ما سوى شيء عادي، أي بناء تعطي بيت يبني لك بيت خمسة أيام يبني لك بيت الله شكل البيت هذا سهل ما يبني لا هندسة ولا شيء حتى لو ما عندك أي مقياس بس تخليها طريقة تسوي البيت سهل لا اللي سوى إبراهيم هاي شغل إبراهيم بس اسمعي ما يقدر بس شغل إبراهيم الدليل اللي سوى إبراهيم شنو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت القواعد رفعها القواعد وين رفعها ربطها بوين بقوائم العرش هاي شغل وين واحد لأن قوائم العرش هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واللطيف إن لا إله إلا الله وين موجود في ركن اليماني مولى الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه والله أكبر الركن اللي فيه حجر أسود للنبي وسبحان الله الركن العراقي والحمد لله الركن الشامي فاللي سوى إبراهيم ربط القواعد بالقوائم بالأركان ربطهم هاي شغلة فنية معنوية مو شغل أي واحد اللي يربط الشيء حتى الناس ما يحجون لا يحجون هناك قال يا ناس تعالوا حجوا في عالم الذر ناس سمعوا اللي قال لبيك مرة واحدة وفق مرة واحدة واللي أبطأ قال لبيك بعدين قال لبيك يتأخر خمس سنوات يروح الحج واللي قال لبيك 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 على طول كل سنة يروح رواية عندنا فاللي سوى إبراهيم ربط القواعد بالقوائم دققت في النقطة هذا معنى رفع الرفع هذا معنى الرفع مو بناء واحد يرفع الشيء وإذ يرفع إبراهيم رفع يعني علو أعلى وصل الأعلى ولهذا أي مكان أنت تصلي على القبلة صل هاي فوق رايح يطابق 20 تصلي سيدي ما تروح تطالع القبلة القبلة في كل مكان ومن قبل كان في تخوم الأرض بس الله ما يتكلم على الأرض باعتبار أنه ما حد يروح في الأرض كثير شكد يروح في الأرض بس في السماء يمكن تروح أنت إلى أي مكان وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل شنو دوره وإسماعيل دقق في القرآن وإسماعيل يعني هم له دور بسيط لو كان يقول وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل يعني اثنينهم لهم دور فمن الخطأ إحنا نقول اللي بنى البيت هو إبراهيم وإسماعيل لا لا اللي بنى البيت هو منه ما بينه اللي رفع القواعد منه إبراهيم وإسماعيل إسماعيل جايبة هناك ليش لو تقولون ليش جايبة جايبة حق شيء واحد حق الدعاء بس الدعاء حتى يقول أمين الطفل يقول أمين الدعاء يستجاب هذا الشيء حدث في المباحلة أيضا يوم جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة كانوا مستعدين يباهلون مو مشكلة قال صبروا صبروا خلنا نجيب أولادي يوم جاء الإمام الحسن خصوصا الإمام الحسين يوم جاء وشافوا هذه دا يرفعوا يدهم صار مشكلة لا 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 مو مستعدين تراجعوا ليش شافوا الأيادي الصغيرة الإمام الحسن والإمام خصوصا الإمام الحسن والإمام الحسين وأمير المؤمنين والزهراء لهم دور أيضا دور أهم في جانب يعني مو أهم جانب آخر بس الدعاء ولهذا في روايات عندنا إذا تبي استجابة الدعاء جمع الأطفال رفعوا يدهم خلي رفعوا يدهم أنت اقرأ قول دعاء هم يقولون آمين فياب حق استجابة الدعاء ياب إسماعيل لاستجابة الدعاء وإسماعيل ربنا شوف الدعاء بعد اثنينهم يدعون تقبل منا وهي الأدعية لطيفة جدا كما قلت لا أريد أن أطيل عليكم الحديث واختصر فالشي اللي صار رفع القواعد من البيت زين وإلى العرش والطواف كان له دور مهم هنا أشر بين قوسين إلى نقطة الطواف مهم بس أهم من الطواف تدري شنو صلاة الطواف الصلاة أهم الصلاة مثل السلم اللي تصعد منه يعني تطوف وتصلي هاي صلي رفع فوق في مقام إبراهيم ليش ولهذا صلاة الطواف ما في استحباب أنه يصلي جماعة السلم مو خمسة يركبون خمسة ستة عشر ما يركبون السلم لازم واحد واحد يركب كل واحد يروح وحده فوق اللي رفعك الصلاة ولهذا الدليل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ليش ليطوفوا لا ربنا ليقيموا الصلاة. هاي صلاة واحدة مهمة، صلاة الطواف خصوصا. فالشاهد أنه يوم رفع القوائم من البيت ارتبط البيت، قوائم البيت ارتبط بالبيت العتيق، والبيت العتيق من قبل كان مرتبط بالبيت المعمور وبالعرش وبنور أهل البيت، فكل شيء ارتبط بنورهم سلام الله عليهم أجمعين. في روايات كثيرة جدا ونكاتبها موجودة عندي، بعضها تقول نحن البيت العتيق، نحن البيت العتيق. في رواية لطيفة نقاش بين الزهراء سلام الله عليها وبين علي سلام الله عليه، يقول تقول الزهراء أنا البيت المعمور، وعلي يقول وأنا السقف المرفوع. هذه رواية لطيفة جدا. البيت المعمور يعني شنو؟ يعني التجلي لهؤلاء. شنو صار يوم انفصلت السماوات؟ كل واحد تم يطوف حول البيت اللي يخصه، جماعة العرش حول العرش، وجماعة البيت المعمور حول البيت المعمور، وجماعة البيت العتيق حول البيت العتيق، والكعبة احنا بس احنا لازم نطوف حول البيت العتيق، ولا احنا خسرانين صرنا مثل الناس. فاذا تشوف الامر شديد جدا. ليش؟ حتى تعرف السر في شدة الامر. يقول بعد ما خلص من كل اعمالك الان نطلب منك شيء واحد، ثلاث اشياء نطلب منك بعد ما خلص من كل الاعمال وانتهيت من كل شيء. ثم هاي ثم دقق فيها، ثم ليقضوا تفثهم. الحين نظف نفسك كامل وتقعد بعد ما اديت الاعمال الظاهريه وانهيت الشعائر وانتهت المساله، واتموا الحج والعمره، اتموا تمام الحج لقاء الامام. شوف واحد من يرتفع فوق، تصور انت واحد جاي يبني بناء على الارض ما يهتم وايد، يمشي بسرعه كذا بس بيصعدون فوق ومسوي ابيام كذا وبيمشي باحتياط يمشي، ها ارتفع فوق. من ترتفع اكثر، كل من ترتفع اكثر احتياطك اكثر. في هذه الايه واتم الحج يقول فان وان ايش معناها؟ يقول شوف اذا طحت يود هذه، واذا شفت نفسك بتطيح عندك النقالة اتصل فيني انا زين، واذا اكل حبل موجود. ليش؟ لان خطير المكان، خطير. ولهذا المراحل العالية اخطر من مراحل النازلة، فاللي يطوفون حول البيت العتيق وضعهم اصعب، لازم يأدوا المناسك، ارنا مناسكنا. واللي يطوفون حول البيت هذه بس شعار، مشاعر نسميها احنا، الشعار غير المناسك. ترى المناسك لازم تشوفها انت، المشاعر ما بتشوفها انت. ذلك من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، والبد جعلناها شعائر. البد هذه الجمل البعير او الخروف، هذا الشعار. بس المناسك غير، مناسك الحج له بعد معنوي مو بعد مادي. المهم ان صلاتي ونسكي مثل الصلاه ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ارجع الى الحديث، صلوا على محمد وال محمد. فيقول سبحانه وتعالى بعد ما انهيت كل الاعمال الان نطلب منك ثلاث اشياء ضروريه مهمه جدا اللي ما احنا ما نسيناها كلش. اول شيء ثم ليقضوا، اكيد ها تفثهم، تنظف نفسك كامل من شنو؟ من الوسخ. هذا مو واجب ولا مستحب، لا مستحب ولا واجب، لا الواجب ان تربط نفسك بالمطهرين، تنظف قلبك، هاي يسمونها تخلية في العرفان، تخلي نفسك من جميع الشوائب، يعني صفي نفسك كامل. لا يمكن تصفية النفس الا بالارتباط بالماء الجاري. إذا عندك ماء متنجس شو تسوي فيه؟ تفضل للصب عليه سطل ماء ماكو فايدة، سطلين ماكو فايدة، أي شيء بس ماكو حل إلا تربطه بالماء المطهر اللي طهرت من نفسه. زين، وبصريح الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. فهنا يقضوا تفثهم، أي هذا الشيء المتنجس الملوث اربطه بمحمد وآل محمد. هذا الأمر الأول. الثاني وليفوا نذورهم، النذر مثل ما قلت لك ما حد ينذر هناك بالألف واحد ما ينذر. نذور هنا في الرواية نعم يقول النذر هو النحب، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لقضاء النحب. قضاء نحبه يعني شنو؟ واحد يؤدي نذره بالفداء يفدي نفسه، أوفيت يا أبا عبد الله، رمع طح الأرض أوفيت، ثم ليوفوا نذورهم. يعني أوفيت شنو؟ يعني هذا الدم من يسال الدم من مسلم بن عوسجة يقول أوفيت، هذا وفاء بالنذر. النذر هو التعهد بينك وبين أهل البيت في عالم الذر، أنت هناك تعهد معهم. الآن يكون إذا سويت هذا الشيء وليطوفوا بالبيت. عجيب هذا الطواف بالبيت العتيق، كما قلت نحن البيت العتيق هو طواف النساء اللي يختص بالشيعة، هاي مو شغل أي واحد، طواف النساء هذا، مع أنه طواف النساء مثل طواف الحج، لا كرمز إن ما حد يطوف بالبيت العتيق إلا من يعتقد بهم سلام الله عليهم أجمعين، لأنهم البيت في بيوت. في رواية قتادة يقول في يوم إجي عند الإمام سلام الله عليه يقول أنا كل مكان أروح قدام ابن عباس قاعد قدام فلان أكو أي حالتي ما تتغير، شلون من أشوفك أنت تغيرت اهتز بدني؟ يقول تدري وين أنت؟ أنت في بيوت، نحن البيوت، نعم في بيوت أذن الله، مو إبراهيم رفعها، هي مرفوعة من قبل، سقف المرفوع قال مرفوع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت احنا نطوف حول هذا البيوت، أبو الفضل عباس سلام الله عليه والإمام الحسين تركوا الحج، لا لم يقطعوا، ما قطعوا الحج، من الحج الأصغر راحوا للحج الأكبر، والطواف الحقيقي هو طواف أبو الفضل حول خيمة الحسين سلام الله عليه، يعني حول العرش الإلهي، مو قلب المؤمن عرش الرحمن. ونقول قبوركم في القبور، أي قلوبكم في قلوب الشيعة، الحسين في قلب الشيعة، أهل البيت في قلبنا، فهو قال يطوف حول القلب. إذا واحد وصل إلى هالمستوى إنه يقدر يطوف حول البيت الحقيقي، هالمرة البيت يطوف حوله هكذا. قل لو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا حدث عند من على فرسه نادى أخي أدرك أخاك، جاء الحسين وطاف حول أبو الفضل عباس سلام الله عليه، هالمرة أبو الفضل صار في أعلى عليين، هو راح صعد وجعلك في عليين وحشرك مع النبيين. أبو الفضل عظيم جدا، ساقي عطاشا كربلا، كأنه هو العاشق الحقيقي، العاشق بمعنى الكلمة بالمعنى، واللي طاف حقيقة طواف حقيقي في كربلاء بالمعنى الأتم هو أبو الفضل عباس سلام الله عليه. جلس عنده ونادى أخي أدرك أخاك، نادى أخي أدرك أخاك، جاء الحسين وجلس عنده. شو يسوي الإمام الحسين سلام الله عليه؟ تحير في أمر أبي الفضل، فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه، قد رام يلثمه فلم يرى موضعا، لم يد به عض السلاح فيلثمه، نادى وقد ملأ البوادي صيحة، إنا يا داه. يوم الجمعة يوم الرحمة والمغفرة، اللهم ارزقنا زيارة أئمتنا وزيارة باب الحوائج أبو الفضل عباس سلام الله عليه. العرفاء يقولون عندما تذهب إلى كربلاء أول تروح تزور أبو الفضل عباس بعدين تأتي للحسين، ليش؟ حتى تأخذ إجازة، نعم من الباب، لا تدخل البيوت إلا من أبوابها، الباب هناك. مشايا لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه يا متقسم فأكب منحنيا على ودمعه صبغ البسيط كأنما يا هو عن دمه قد رام يلثمه فلم ير موضعا. سعد الله قلبك يا أبا عبد الله. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يد به عض السلاح فيلثمه نادى وقد ملأ البوادي صيحة. بان الانكسار على وجه الحسين في الرواية هكذا نادى يا وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لها ولها صرنا يسترحمنا ما لا يرحمه هذا حسين يا مكمل يذيل من العدو ولواك هذا. تصور من به يتقدم يا خويا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوى مركز يا خويا الكل الهموم يا خويا استوحدوني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغير يا خويا منين جت لي كلمنيه يا خويا السايا يا عدوي شمت بي اجركم الله وقع بيتي علي يا ابو فاضل يمك يمك يا ابو فاضل انا نحسي يمك اختلط دمع مفيض دمك سكنة تسلي طفل باسمك سكنة تسلي الطفل باسمك تقل له يسعى ويجيب الماية منامها وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الإلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لشفاء المرضى وقضاء الحوائج نصرة الإسلام والمسلمين وتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أجب المضطر يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا اجعلنا من عبادك المخلصين التوابين يا الله. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أي حماة الدين سماحة ولي أمر المسلمين احفظه بحفظك يا الله. العلامة السيد حسن نصر الله انصره نصرا عزيزا. اللهم أيد وسدد سماحة آية الله العظمى سيد السيستاني وانصر الشعب العراقي وخلصه من شر الأعداء. أهلك الكفار والمنافقين عجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان. تقبل منا ومن المؤسسين هذا المجلس الأحسن القبول إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وروح إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه وشهدائنا جميعا ووالدينا. الفاتحة تسبق والصلاة على محمد وآل محمد.